بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خير الورى وخير من سكن الثرى، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أول من يتجاوز الصراط، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد استمعنا لهذه الآيات التي تليت علينا في صلاة المغرب والتي ختمت بقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جلسة مع أصحابه ويتلو عليه أحدهم آيات من كتاب ربه حتى وصل إلى هذه الآية من سورة الزلزلة، وإذا لأحد الجالسين يقول للقارئ: حسبك حسبك، أيكفيك هذا؟ وبكى وانصرف من المجلس. فنظر النبي لأصحابه ثم قال: لقد قام أحد أخاكم من لقد قام أخوكم من مجلسه فقيها، لقد قام فقيها، لأنه استوعب هذه الدقيقة. والفقه ليس محصورا في جمع الأحكام، إنما الفقه هو معرفة مراد الله ومقصوده. وهذا الجانب من أخطر الجوانب في حياة المسلمين، فالناس قد اختلطت عليهم مقاصد الشريعة، فكم من مسلم لو سألته عن مقصد الله ومراده من أحكامه لوجدته صف لديه. الجهل بالمقاصد أوردنا في المزالق والمثال، فالجاهل بمراد الله من كلامه كيف يقيم أحكامه؟ هناك مسائل رب العباد نص عليها، وهناك مسائل خفيت على الكثير منا، وكما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع. هذا المعنى لطيف، الحلال بين والحرام بين، بين لمن؟ لمن جهل أم لمن علمه؟ لو أن العباد علموا الحلال البين وعلموا الحرام البين لعلموا من خلالهما مقصود الشارع ومراد، ولو علم المقصود والمراد لاستقامت أفعالهم في مواطن الشبهات. هذا المعنى الدقيق غاب عن الكثير منا، لأن الكثير منا بدأ صحوته أو عودته لدينه بعد غيبة، وبدأنا العودة لديننا في بيئة عجت بالمعاصي من حولنا، فمن تاب منا تاب على دخن، تاب في بعض الأمور، فصلى من لم يكن يصلي، وصام من لم يكن يصوم، لكن الكثير من أساسيات الدين ما زالت في حياة المصلين مغيرة. أقول هذا لأن هذا من آثار الجهل بمقاصد الشرع. يا إخواني، أجمع أهل العلم أن للشريعة خمسة مقاصد شرعية، أولها حفظ الدين، ثانيها حفظ النفس، ثالثها حفظ العقل، رابعها حفظ العلم، خامسها حفظ المال. ويقصد بهذا أن تصان هذه المصالح الخمسة وجوبا على الأمة لكل فرد في الأمة. فهل صينت لنا هذه المقاصد الشرعية؟ من ضيعت؟ الكثير منا يظن أن الحكام وحدهم ضيعوه، مع أن الواقع العملي يشهد أن الرعاة والرعية أضاعوها. فمن منا صان لكل مسلم دينا، حرص على أن يدفع بنفسه عن دين المسلمين ولو كلفه ذلك الأمر روحا ومالا؟ دين الله استبيحت بيضا واستحلت المحرمات وانتهكت الشعائر، بل صار اليوم كلأ مباح يرتع فيه كل من شاء، كل من يود أن يخوض في الدين الآن يخوض، حتى صار المعلم للدين فينا دعاة الفجور فيه. كثير من المسلمين الآن أخذوا الدين عن الممثلين في الأفلام حتى في البرامج الدينية، سبحان الله، لما يأتوا في مسبير وغيره برنامج ما مبدعاهم من أدعياء، من الذين يفتوا في حق الدين؟ المذيعات والراقصات والممثلات والكاتبين والكاتبات والفاجرين والفاجرات، صاروا هم الحكام على الدين في الإعلام، فما يقولون إنه دين تتلقفه أذان المسلمين. أليس هذا واقعنا المريع؟ من يفتي الآن في الدين؟ يستدعى علماء المسلمين ليبينوا الحق العالمين؟ لا، حتى من يستدعى من رجال الدين إما أن يوافق المجرمين وإما أن يهان على رؤوس العالمين، إن خالفهم طعنوا في دينه وأمانته وعلمه، فهم أعلم بالدين منه. أليس هذا واقع؟ إخوة الإيمان، فإن أخذ الدين من أعدائه فهل يكون هو الدين؟ أين حق علماء الأمة في هذا الواقع؟ العلماء الآن وثقوا وأفواههم كممت وكلمات الحق على ألسنتهم توقفت، من نطق بها أوذي ومن جهر بها أوذي، إلا القليل الناجي الذي ألفت نفسه الأذى واشتاق للقاء ربه. وقليل الله، فممن نأخذ الدين؟ من حملته أم من أعدائه؟ وفي هذا يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، فالعداوة ليست لسوء سلوك من الداعية، وإنما العداوة سنة ماضية حتى لخير الدعاة وهم الأنبياء. هل هناك أعدل من الأنبياء دعوة؟ ومع ذلك نصت الآية على وجود أعداء للأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الآية الأخرى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. كان قادر أن يخرس ألسنتهم ويشل أيمانهم، ولكن الله شاء هذا امتحانا لعباده. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسمى ما يزينون وما يزخرفون وما يفتوا به افتراء، فذرهم وما يفترون. ثم بين واقع الناس فقال: ولتصغى إليه، إلى هذا القول المزين والمزخرف، إلى هذا الافتراء المضلل، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قطاع عريض من الأمة يأخذ دينه من هؤلاء. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه، يعتبر هذا غاية الدين ومقصد رب العالمين ومراد الله من شرعه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وهنا إشارة عجيبة إلى أعدل طريق. فالحكم حكم، هب أن الدنيا كلها، هب أن الدنيا كلها أوهمت أنك على الحق وأنت مخالف لكلام الرب، فهل إيهامهم ينجيك من الله يوم القيامة؟ ولو زين لك الباب جميع العباد، فهل هذا يجعل الباطل في ميزان الله حقا عند الله يوم لقائه؟ يا إخواني، الحق لا يقاس بفعل عباده ولا بالكثرة الغالبة من عباده. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الدين ما هوش ديمقراطية والرأي للأغلبية، كل سنة طيبين. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين لفاسقون. وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن فمبلغ علمهم ظنون وأوهام. فما الفيصل؟ أن نرد الأمر لحكم صاحب الأمر. أفغير الله أبتغي حكما؟ حكم من الذي على أساسه يتعامل به؟ حكم رجال الإعلام أم حكم أصحاب الأقلام أم حكم رب الأنام؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ هل لنا حكم نتعامل عليه غير حكمه؟ هل رددنا الأمر في كل ما يقال ونسمع لله ودينه؟ أخوة الإيمان، لابد للمسلم من ميزان يقيس به ما يعرض على قلبه. هذا الميزان هو إدراك الحلال والحرام ومقاصد شرع رب الأنام. من لا يدركها لن يزل الأمر بحال، سينطوي عليه وينطلي عليه كل مقال، سيزين له الباطل فيظنه الحق. وكما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فرآه حسنا. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مش بالخاسرين، بالأخسرين، أشد الخاسرين خسران. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا. فهل ما نحن فيه صنع حسن؟ هل ما نأتيه ذرات حسنة نؤجر عليها أم ذرات سيئة نؤزر عليها؟ فمن يعمل مثقال ذرة، رب العباد لا يحاسب على عموم الأعمال بل يحاسب على مثاقيل الذر من الأفعال. نص شيء وشيء. الصحابي الذي فقه قال للتالي حسبك يكفيك هذا المعنى، يكفيك مراد الله ومقصده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهل وعينا مواضع الخير ومثاقيله فأقدمنا عليها؟ وهل علمنا مواضع الشر ومثاقيلها فأحجمنا عنها؟ أم عشنا في تيه واختلطت الأمور علينا فتارة نرى الحق حقا وتارة يصبح الباطل عندنا حقا؟ أليس هذا وقعنا المريج؟ حتى اختلطت علينا أمور الدين فصار الكثير من أهل الدين إن تعاملت معهم وجدتهم أجهل من دابة بمقاييس رب العالمين. هذه أزمة الأمة اليوم. واعلموا إخوة الإيمان أن الأمة ما انتصرت بكثرة على مر تاريخها كله، بل انتصرت بقلة مؤمنة عرفت الحق واعتصمت به. قل فينا تستبين الحق وتسلك سبيله كافية أن يغير الله بها وجه الأمة. لسنا في حاجة لأعداد ضخمة ولا قيمة لها ولا وزن، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده وغيرهما من رواية ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجياع إلى الطعام. قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله، من قلة عدد، من قلة عدة، من قلة عتاد، من قلة مال، أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال بل كثير، كل هذا متوفر، بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فهذا نص حديث شاهد في المسألة. فمع كثرة الأمة عدها النبي إيه؟ غثاء، ولم يقل حتى زبد كزبد السيل. زبد السيل قطرات ماء نفخها الهواء، فلها أصل من ماء، قطرات ماء نفخها الهواء فانتبرت فغطت وجه الماء أو طفت على وجه الماء. النبي لم يشبهنا في الحديث بالزبد، بل شبهنا بالغثاء، والغثاء ليس له أصل من الحق، ليس له أصل من الماء، وإنما الغثاء ما يجمعه السيل أثناء مسيره من غير الماء كالقش والعفش والريش. عرفنا؟ فأين نحن مع أننا كثرة؟ هل لنا قيمة؟ من نصر الله بهم الأمة في صدرها الأول يوم بدر، وكانت المعركة الفاصلة التي لم تقم بعدها للكفر قائمة، كم كان عددهم؟ 314. صدقوا مع ربهم، فكانت الثمرة قول الله تعالى: ذلكم، أي ذلكم النصر الذي رأيتموه، والقتل الذي عايشتموه، والضرب الذي أديتموه في رقاب الكفار وأعناقه وبنانه، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وأن الله موهن كيد الكافرين، فجعل ثمرة بدر نبوءة، وأن الله موهن كيد الكافرين من الآن إلى الأبد أمام هذه القوة الموحدة. فلم تقوى لهم شوكة، حتى ما وقع يوم أحد كانوا هم الجبناء ولم يكن أهل الإيمان. فأصاب كيدهم، تفكيرهم، طاقتهم على الخداع وعلى المكر وعلى الحرب، أصابها بلا شك وهن. فما التقوا بعد هذا اليوم مع المسلمين في موقعه إلا وكان الرعب ديدنهم والهلع سبيلهم. حتى يوم أحد في بدء المعركة وفي الجولة الأولى انفكت جيوشهم وهربت، والنساء من ورائهم والولد. ولما انتهت الجولة وقام من الصحابة من قام ليجمع ما خلف القوم غنائم، ظن الرماة أن المعركة قد انتهت، فخالفوا أمر المصطفى ونزل 40 من 50 ليجمعوا الغنائم مع الجامعين. فامتحنهم الله رب العالمين بأن عاد خالد بن وليد الذي يقود فرسان قريش بكرة عليهم من وراء جبل الرماة، فأجهز على العشرة الباقية وأحدق بجيش المسلمين من خلفهم، وأصابهم الله بهم وغم بسبب أنهم خالفوا لسيد الأنام أمر كما تعالى: فأصابكم غما بغم. فعصيانهم لأمر النبي أهمه وأغمه، فكانت العقوبة من جنس فعلهم، فابتلاهم الله بغم شديد، فقتل منهم 70 وشرد الباقون، منهم من فر إلى المدينة ومنهم من فر إلى أحد، بل شاع فيهم خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى اختلت فيهم موازين قلوبهم، وابتلوا بهم شديد، ولكن سرعان ما استبان الأمر وعرف القوم سلامة سيد الخلق، فاجتمع عليه
وصلوا الظهر والعصر معا، صلوا الظهر في موعده والعصر في موعده في بطن أحد، والنبي لا يقوى على قيام، فصلى بهم قاعدا وصلوا وراءه قعودا صلى الله عليه وسلم من شدة ما أصابهم جرحان. ومع هذا، مع ما في المسلمين من جراحات، ومع ما أصابهم من غم وقتل، 700 قاتل يقتل منهم 70، 10%، هذا الضخم بالنسبة لهم. ومع هذا كله، ما فت ذلك كله في عضدهم، ولت قريش هاربة، وهم النبي بالعودة المدينة، ثم أطرق في الفكر قليلا وقال: لتعودن إليكم قريش، فلنلاحقهم قبل أن يعودوا إلينا. ونادى من أصابتهم الجراح: يا خير الله اركبه، فما تخلف منهم واحد. ولما هم من لم يحضر أحدا أن يشاركهم في هذه الجولة الثالثة، فهم بعض من كان بالمدينة يخرج، قال النبي: لا يخرج اليوم معنا إلا من شهد أحد. أبى أن يستعين بمن لم يحضر أحد، وخرج بهؤلاء مع ما هم فيه من أعياء ومن عناء ليلاحق جيش قريش في منطقة حمراء الأسد على بعد بردين المدينة. وبالفعل حدث ما توقع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد 3 بر من المدينة اجتمع جيش قريش، قالوا: أي شيء أصبنا مسلمين؟ يوم بدر قتلوا منا 70 وأسروا 70 وغنموا الكثير، ونحن كل ما فعلناه قتلنا 70 وفررنا هاربين، ما غنمنا قطعة سلاح واحدة ولا أسرنا من المسلمين واحدا، فلنرجع إلى المسلمين في مكة في المدينة لنقتلهم بعد أن أثخنتهم الجراح. وهم أبو سفيان أن يرجع، وإذا بالخبر يأتيه أن محمدا بجيوشه يلاحقه. في هذا الوقت تعجاج جيش المسلمين 630 مقاتل، تعداد جيش المشركين 3000 مقاتل. تخيل كم العدد. ومع هذا أوهن الله كيدهم. أبو سفيان ومن معه دب الرعب في قلوبهم، فقال قولته: والله لو لقينا محمدا غدا لضاع منا النصر الذي حققناه. الناس بهذه الحالة وبهذا الأعياء وهم قلة ويلاحقون هذه الملاحقة، فاستأجر أبو سفيان بعد أن وافقه قومه، بل كل من شهد معه أحد، استأجروا جماعة من الأعراب ليخوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لا ليخوفوهم حتى يعيدوا الكرة في قتالهم، بل ليخوفوهم حتى يمنعوهم من ملاحقة قريش حتى يتمكن جيش قريش من الفرار والانسحاب. فوعدهم أبو سفيان مبالغ ضخمة إنهم خذلوا النبي عنه ومنعوهم من ملاحقته. فجاء هؤلاء الأعراب للنبي ومن معه يخوفونه أن قريشا جمعت له الجموع وتود أن تعيد الكرة في قتاله، وتحذره من أن يخطو خطوة وراء قريش وراء موضعه الذي هو فيه. وفيهم نزلت الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم، أي الذي سمعتموه ورأيتموه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يبقى مين الخائف؟ خلي بالنا يا إخواني، خلي بالنا. رب العباد وعد أهل بدر أن يوهن كيد الكافرين فأوهنها في مواجهة حملة الدين إلى يوم الدين، وأن الله موهن كيد الكافرين، هذا وعد، وهل وعد الله يخلف؟ لكن من يفطن لهذا الوعد؟ ليومنا هذا من الذي يرعب كفار الأرض؟ حملة الحق. قد يكون فلاح في قرية، إن عرف الحق واستبان له الحلال من الحرام وعرف مقاصد الله من شرعه ووقف عند حدوده، مجرد هذا الأمر وحده كاف أن يفت في عضد الكفار الوهن وفي كيدهم ذلك. تجد الدولة عظ يرعبها موحد واحد، دولة عظ معها سلاح وعتاد وجيوش ورجال وقنابل، ومسلم صادق فلاح في قرية يرعب هذه الأمة، أين القوة؟ تلاقي الكل مرعوب، لكن ده يعمل عملية فدائية. طب ما انت في ايدك قنبلة، ولك لا ده ممكن يفجرها فيه، في ايده قنبلة، قنبلة ذرية تدمر بلد، يخشى ان تدمر في بلده وهي في يده بسبب هذا الذي يخشى بأسه. فمن الذي اوهن كيد القوم؟ أإله مع الله؟ يا اخوانا اليس هذا وعد؟ وان الله موهن كيد الكافرين، هل نص على فئه معينه من الكافرين ام اطلقها؟ وان اطلقها هل نص على انها خاصه بجلد ندير ام هي قائمه الى يوم الدين؟ وان الله موهن كيد الكافرين، اعلموا هذا، فلا يملك النصر غيره، حتى الكفار لو ارادوا النصر لن يطلبوه الا منه، وده الواقع عباد. ابو جهل نفسه كان يعلم ان النصر من عند الله، ولذا نص القران صراحه فقال وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، وفي الايه الاخرى وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم، وما والا تفيد الحاصر، اي ليس هناك نصر البتة الا من عند الله. ابو جهل وعى هذه الحقيقه، فكيف يجهلها من يدعي الإسلام؟ وسائل الإعلام أوهمتنا أن نصر لأهل القوة، ليفت هذا الكلام في عضد الموحدين، ليحيوا حياة النعام وهم أسود أمام النعام، فالكافر دون النعام، فكيف يرعب أسود الحق؟ هل يتصور ذلك؟ ها؟ المسلم من دينه أسد، مجرد أن يزأر بصوته الكل يرعب، مجرد أن يجهر بالحق الذي ملأ عليه قلبه الكل يرعب، فالمسلم من دينه أسد. لكن الأسود أنواع، هناك أسد ربي على الأسدية في الغابة فتراه أسد ملك الغابة، وهناك أسد ربي في سلك القوم يركبه المعيز وتركبه الحمير واسمه أسد، ومرنوه على الطاعة وعودوه ركوب المعيز على ظهره، لكن رغم ما هو فيه طب يصرخ الأسد في السلك صرخ، تبقى حوله معيز نعمة كل جهة، لو صرخ صرخ، لكنهم نجحوا في أن يمنعوه من الصرخ. وهذا واقعنا اليوم، أسودنا رب في السلك القومي على وسائل الإعلام، هو ذا الدين، عايزين دين آخر صيحة، دين اخي المدين، دين يرضي خصومنا، دين يرضى به عنا اعداؤنا، لكن دين لله نرجو به رضاه، هذا ما لا يريدون. اعلموا هذه حقيقة. فالمسلم بدينه والدين وحده اسد، سيوهن الله كيد خصومه رغم انوفهم ورغم ما عندهم من قوة، فالنصر بيده وليس بأيديهم. وقلت حتى ابو جهل كان اوعى منا في هذه المسألة. يوم بدر خرج يقود جيوش المشركين، قبل خروجهم من البيت الحرام جمع الجيش ليطوفوا بالكعبة يتقربوا الى الله بالطواف. ابو جهل واخذ الكل امام الملتزم يدعو ربه، اللهم انصر اليوم خير الفئتين واعز الفريقين وارضاهم عندك. تخيل قريش تتجرد في دعائه لربه. ابو جهل نفسه لما حمي الوطيس واشتد القتال تعلق بشديد المحال، قال اللهم انهم، اي محمد ومن معه، اقطع للرحم، يتوسل الله في هذا المعنى لانه اوهم نفسه كما اوهمنا اهل الاله الان. واحنا مش ضد الدين، احنا ضد التطرف في الدين، ضد التشدد في الدين. عبارات عجيبة. فصار التمسك بالدين تطرف وإرهاب وتخلف وتأخر وتنطع وتزمد. الأخ حد سرعة، نسأل الله العافية. احنا مش ضد الدين. وتطلع مذيعة في سبيرو تقول لك ايه، احنا اليوم حنتكلم في الطين، الدين عندها صار الطين ولا في التين. هنتكلم النهارده في التين. التين ايه؟ برشوم. وكل عندهم تين، مره جعلوها الطين ومره جعلوها التين. الا قلت لكم نسأل الله العافية. ايه؟ نسأل الله العافية. فاخوانا لنعلم هذا المعنى، هذا واقع مرير. تحيا الأمة، تحيا الأمة. أبو جهل لما اشتد القتال أخذ يتوسل الله بهذا المعنى لأنه أوهم نفسه وأوهم من وراءه أنهم كانوا أمة واحدة على قلب رجل واحد، فجاء محمد فقطع أرحامهم فجعل منهم مؤمن وكافر ودبت بينهم العداوة. فاعتبر النبي هو قاطع الرحم، اعتبر النبي هو قاطع الرحم أبو جهل، فتضرع الى الله بهذا، قال اللهم انهم اقطعوا للرحم، مش احنا اللي قطعنا، هم اللي قطعوا. يعتبر نفسه وصل للرحم وانه يقاتل ليصل للرحم ليعيد المؤمنين الى دائره الكفر مره ثانيه لتتجمع كلمتهم على الكفر. ابو جهل، اللهم انهم اقطعوا للرحم، جاءونا بما لا نعلم ويكاد المريب ان يقول خذوني. طب إن كنت البعيد حمار ولا تعلم، تعلم ما لا تعلم، يعني حتى يتوسل إلى الله بسوء جهالته. اللهم إنك تعلم أنهم أقطعوا للرحم، جاءون بما لا نعلم، اللهم احنهم الغداة، أي أهلكم صبيحة اليوم. ثم تجرد في دعاء فقال اللهم انصر اليوم أحب ربنا إليك وأرضانا عندك. فلما تجرد في دعائه استجاب الله دعوته ونزلت الآية بعد هذه الما مشت، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنتم طلبتم الفتح النصر احنا جبناه لكم، نصرنا أحبكم إلينا وأرجاكم عندنا. استجابة لدعوة أبي جهل. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. سنة الله ستمضي، ومعية الله لن تكون يوما لمن عصاه. فكيف يتصور من أخذ دين الله من غير كتابه وسنة نبيه أن الله سينصره، أن الله سيكون معه بالنصر والتأييد؟ اعلموا هذا، معية الله لا تأتي إلا لمن صدق معه واعتصم بحبله، واعتصم بحبله. ولذا جاء النص صريح: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لنا مولى غيره؟ لنا نصير غيره؟ فكيف نطلب نصره وتأييده بغير الطاعة، بغير الاعتصام بحبله، بغير رد الأمر في حياتنا كلها لوحيه؟ إخوة الإيمان، لابد أن ندرك هذا المعنى. فهذا الوعد من الله لكل من اعتصم بحبله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فبعد أن استمعنا فضيلة الشيخ نشأت وهو يطوف بنا حول واجبنا ومسؤولياتنا، عسانا أن نفيق قبل فوات الأوان. وقد بدأ درسه بهذه الآية الكريمة، بهذه الآية الفذة الجامعة كما سماها سلفنا الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، إنها آية فذة جامعة لمن فقهها وتدبرها، فإنها تصلح أن تكون منهاج حياته وعلاج أمراضه ودواء لأدوائه. وكذا شأن القرآن كله، لكن من القرآن آيات لها ميزة ليست لغيرها. فكانت هذه الآية الفذة الجامعة التي سمعها أحد العرب الذين جاءوا يعرفون شيئا عن الإسلام، فلما سمع الرجل الآية قال: حسبك، وولى مدبرا، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف: لقد فقه الرجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نفر من أصحابه، وفيهم أبو بكر رضي الله عنه. تقول الرواية: وكان يتناول طعاما فرفع يده وغرورقت عيناه بالدموع وتغير حاله، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لقد نزلت هذه الآية وهي كقاصمة الظهر: أكل شيء فعلناه نراه، ولو كان كمثاقيل الزر، ولو كان كمثاقيل الذر. قال: نعم يا أبا بكر، ولكن ألست تتعب؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء الجهد والمشقة؟ قال بلى. قال فذلك مما تراه أو ذلك مما تجزون به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا ميزان عدل لا يمنع ميزان الفضل. نعم، هذه الآية هي في جانب العدل. لو كان لك عند الله مثقال ذرة فلن تظلمها أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا هو العدل. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، هذا هو الفضل. فعدم الظلم فيما لك عند الله لا تظلم. ولذلك الرجل صاحب السجلات 99 سجلا يقال له أظلمك كتبتي؟ يقول لا. ألك عندنا شيء؟ قل لا. ألك عندنا حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول لا، فيقول الله عز وجل بل لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة فيها شهادته، فيها كلمة التوحيد، فيقول أي ربي وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله لا ظلم اليوم، إنك لن تظلم. فتوضع البطاقة في كفة الحسنات، وتوضع سجلاته في كفة السيئات، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، إذ لا يثقل مع اسم الله شيء. ولذا لما جلس أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه يذكر حديث الشفاعة، فذكر أن قوما دخلوا النار، فرآهم إخوانهم من شرفات الجنة وهم في الغرفات آمنون، فقالوا أي ربنا إخواننا في النار كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فما الذي أدخلهم النار إذن؟ إنها كبائر ارتكبوها سرا أو علانية، ومرتكب الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلما ارتكبوا كبائر عذبوا بها ودخلوا النار، كان من عدل الله ألا يخلدهم في النار. أهو عدل أم فضل؟ عدل وفضل. أما جانب العدل فيه أبى الله عز وجل أن يسويه بين موحد ومشرك، ففي الوقت الذي يخلد في النار من أشرك بالله، من اتخذ مع الله ندا، من جعل لله ولدا، لا يخلد في النار من مات موحدا وإن ارتكبوا كبائر. لذا يقول الله عز وجل للمؤمنين وقد أذن لهم بالشفاعة اذهبوا إلى النار، فأخرجوا كل من تعرفون. فيقيهم الله عز وجل حر النار فيخرجون إخوانهم وقد أكلت النار منهم كل شيء إلا أثر السجود فإن النار لا تأكل أثر السجود أبدا. ثم يقولون يا ربنا لقد أخرجنا من نعرف، فيقول الله عز وجل عودوا فأخرجوا من النار من تجدون في قلبه زنة دينار من إيمان، فيخرجونهم. ثم يأمرهم أن يعودوا فيخرجوا من النار من يجدون في قلبه زنة نصف دينار من إيمان، وتتكرر الرجعة حتى يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. هنا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن شئتم فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ثم ذكر أبو سعيد الحديث حتى ذكر حال آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. وفي حديث آخر ذكر شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال يا محمد أما هذا فليس لك أو فليس إليك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يوما ما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إنها لا تتنافى مع الشفاعة، ولئن كانت تحقق عدلا فإنها لا تنافي فضلا. والله سبحانه وتعالى يعاملنا بالفضل لا بالعدل، ووالله الذي لا إله غيره لو عاملنا بعدله لأهلكنا، ولو عاملنا بعدله ما أدخلنا الجنة. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لن يدخل أحدكم الجنة عمله مهما عمل. ومن يعمل كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذلك قال ولا أنت يا رسول الله، حتى أنت بعملك هذا. ولا تنظر إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام في شخصه وتنسى أن الأمة جمعاء في ميزان أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. أوليس هو القائل من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل وزر من عمل به من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فإذا قام أحدنا يدعو إلى الله دعوة انفرادية فردية أو جماعية وهدى الله على يديك شخصا
فهو يأخذ ثوابه كاملا غير منقوص، وهو في ميزان حسناتك أنت بكل ما يفعل من صور الخير، مذ أن اهتدى على يديك. وإذا هدى الله على يديه فهو ومن اهتدى على يديه في ميزان حسناتك أنت. فلك أن تتأمل هذا، ولك أن تصعد المسألة لترى كيف حال الناس كل الأمة مع هذه الأجور المضاعفة وما لها من تضعيف. إذا كان الناس مثلا آمنوا في مصر بفتح تم على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، فالمصريون في ميزان حسنات عمرو، فعمرو والمصريون في ميزانه، كل هؤلاء في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما سئل حتى أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنحن إذا نظرنا إلى الأمور لا بد وأن ننظر إليها بميزان الفضل مع العدل. إن الله عز وجل يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. فالقضية ليست مجرد عدل فقط. لذلك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من مع من؟ ناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ناس أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا في رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أهذا عدل؟ لا، ذلك الفضل من الله، وهو فضل اقترن بعلم، وكفى بالله عليم. لذلك ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله أنا أحبك في الدنيا، أما روح لغاية البيت أشتاق إليك فآتي أجري من أجل أن أنظر إليك وأن أراك، ثوبان بيبكي. ما يبكيك يا ثوبان؟ فذكر أنا رسول الله تذكرت في الدنيا كل ما توحشك أقرب وأجي من البيت عشان أشوفك، ثم تذكرت أني سأموت وأنك ستموت وأنك ستدخل الجنة، وأني إذا دخلت الجنة كنت في درجة دون درجتك، فأدركت أني إذا مت لا أراك في الآخرة. طب أنا في الدنيا ما بقدرش 5 دقايق أروح البيت عشان أكل لقمة ولا أشوف أولادي وزوجتي أفتكرك أجي أجري، أمال في الآخرة مش هشوفك؟ بعيط ثوبان ويبكي. فنزلت الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع معية مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المرء مع من أحب. الصحابة قال يا رسول الله دي لي خاصة لثوبان ولكن كلنا عامة، فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بهذه الآية. ده فضل ولا عدل؟ هذا فضل. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا جاء من يستشهد بالآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، على أن هذه الآية المحكمة تتنافى مع الشفاعة التي نؤمن بها ونعتقدها ونقول بها، ونبين الفارق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. فيأتينا من يقول في كتاب الله عشرات الأدلة التي تنفي الشفاعة، ومنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول بل هي آية مثبتة للشفاعة، ومن إثباتها أنه من قال لا إله إلا الله لا يستوي بمن كفر بالله، ومن مات موحدا لا يكون كمن اتخذ مع الله ندا أو جعل لله ولدا. أوليست لا إله إلا الله تكون بمثابة مثقال ذرة، مع أن كلمة التوحيد لها من الثقل ما ليس للسماوات والأرض، ولها من العظمة ما ليس لشيء آخر في عالم الخلق. لذلك فكلمة أو الآية الجامعة تدل على الشفاعة لا أنها تنكرها. وقضية الشفاعة قضية بدأت تقدم، لكن في ظل الصحافة الصفراء نجد بين الحين والحين من تطن عليه طنانته وتزن عليه زنانته، فتجده يتكلم عن قضية الشفاعة وينكر الشفاعة ويلمز السنة إلى آخر ذلك. فذكرني حديث أخي الشيخ نشأت عن هذه الآية في من استشهد بها منكرا الشفاعة ولم تكن على النحو الذي ذهب إليه، بل الآية كما رأيتها فيها عدل وفيها فضل، ولا يتنافى فضل الله تعالى مع عدله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن هذا الفضل الذي هو يعاملنا به ربنا سبحانه لا يجعلنا في اتكالية أو سلبية، إنما أمرنا أن نأخذ بالأسباب. والشيخ قد ذكرنا بموعود الله عز وجل لنا، والله سبحانه وتعالى قد وعدنا ولن يخلف وعده، ذلك لأن الله لا يخلف الميعاد، وإنما كل وعد في كتاب الله تعالى مرتهن بأسبابه مشروط بشروطه. فالله سبحانه وعدنا بالنص، ووعدنا بالتمكين، ووعدنا بالاستخلاف، ووعدنا بالأمن، لكن كل ذلك له سبب أو له شرط. فالنصر مثلا جاء مقرونا بنصرنا لله عز وجل، بل ترى في الآية تقديم السبب على الجزاء. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. من التعاسة والضلال الذي حكم الله عز وجل به على الكافرين أنهم مهما بلغت جهودهم ومهما كانت مؤامراتهم ومؤتمراتهم فكل ذلك سيصبح هباء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فتأمل عبد الله، إن الذين كفروا على اختلاف مللهم ونحلهم، والكفر كله ملة واحدة، إن الذين كفروا ينفقون فعل مضارع، لم يقل أنفقوا بل ينفقون، أفاد الفعل المضارع الاستمرارية في الإنفاق. ينفقون من أموالهم، لا، ينفقون أموالهم. لو قال من أموالهم لأفادت التبعيض، كما نقول نحن زك من مالك، أو نقول ادفع جنيها تنقذ مسلمة، نقول أخرج من مالك صدقة، لكن الآية هنا تقول ينفقون أموالهم. والذين ينظرون إلى ميزانيات التنصير أو يعرفون ما ينفق في سبيل هلكة المسلمين في حروب الدول القليلة أو المسلمين الأقلة أو قول الأقليات المسلمة، يدرك معنى الآية. مسألة المليارات أو الأموال التي لا تكاد تعد أو تحسب أو تحصى، يدرك لماذا قال الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، ولم يقل ينفقون من أموالهم، ينفقون أموالهم. لماذا؟ في سبيل السلام والمحبة والإخاء ونشر الخير والرخاء. لا لا لا، هذا الذي يمكن أن يعلن، هذا هو الذي يمكن أن يقال، لكن الذي ينبئك بالحق هو العليم الخبير. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هذه خلاصة حياة فيها مؤامرات، فيها مؤتمرات، فيها مخططات نحن لا نعلمها، فيعطينا الله عز وجل الخلاصة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بعد أن أعطانا الخلاصة منحنا النتيجة، فسينفقونها. وتدعهم يا ربي ينفقونها؟ نعم، لأنه يمهل ولا يهمل، ولأنه يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فسينفقونها، ما هو من الأول تقطع عليهم الطريق، لا لا لا، فسينفقونها النتيجة، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يقولوا يا ريتنا ما كنا أنفقناها، يا ريت الهزيمة كانت سريعة، إنما عملنا كل اللي عملناه وأنفقنا كل اللي أنفقناه ووصلنا. لا نشك من أننا سننتصر بنسبة 1000%، وتأتي الهزيمة بنسبة مضاعفة. ولذلك كما هو في وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنسبة لبني إسرائيل، تأتي مرحلة على اليهود يرون أن النصر حليفهم 100%، ولكن مع هذا اليقين تأتي الهزيمة بنفس النسبة التي عندهم بل تزيد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، لماذا ساءت الوجوه؟ ناس متوقعين النصر 1000%، وبعدين جاءت الهزيمة 1000%. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم. فهناك قال ثم تكون عليهم حسرة، يعني حسرة ما أنفقوا من أموال، حسرة جهود مبذولة على مدى أعوام، ومع هذه الحسرة المعنوية الهزيمة أيضا، ثم يغلبون. وإذا قال الله ثم يغلبون فلا تسل كيف يغلبون. إحنا ممكن نغلب روسيا؟ احنا نغلب امريكا؟ لكن اذا قال الله ثم يغلبون فسلهم من الذي اغرق الغواصات، ومن الذي من قبل اسقط الطائرات، ومن الذي يرسل اليهم عاصفة من الريح؟ انما هو الله عز وجل. فامريكا عواصف ثلجية او رياح، عندنا في البلد تيجي العاصفة دي اللي هي بتلف كده لفة حلزونية، كنا بنسميه احنا وصغيرين فسيت العفريت. فسيت العفريت بتيجي في امريكا بتدمرها ولايات. قل سبحانك يا رب، فسيت عفريت بتدمر امريكا؟ ما لو الفسية بقت ضرطة، الله اكبر. فلما ربك يقول ثم يغلبون، ما تسألش. كل الدول حاولت تنقذ الغواصة بتاعت روسيا، حد أنقذها؟ لأن الله عز وجل أراه. حد كان يتخيل أن الشيشان سيغلبون روسيا؟ بوتين، ومن قبل بوتين كان يلتس أن كل واحد يطلع بتصريحات هم ساعتين والمسألة هتنتهي، ساعتين وهنخلص على الشيشان، تباغي الشيشان من على ظهر البسيطة وتلغى من الخارطة، ويمر عام ويدخله في العام الثاني والانتصارات تتوالى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما ربك يقول ثم يغلبون، يبقى هينفخ بصورتنا إن شاء الله. بس إيه ده برضو مرتبط بأسبابه، مرتهن بشرطي. وإيه الشرط يا رب؟ الشرط واحد، نحقق هذا الشرط، خذ مقابل هذا الشرط ما تشاء من خير متمثل في النصر والتمكين والأمن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الوعد، وعد الله الذين آمنوا منكم، وأنت تسمع منكم كأنما يخاطبك أنت، وهي قائمة كما خوطب بها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، نخاطب بها نحن ويخاطب بها من يأتي بعدنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف ما هو مجرد تطبيق شريعة التي نرغب فيها تطبق في بلادنا، لا لا، مسألة تطبيق شريعة في بلد من بلادي مسألة بسيطة جدا. لكن لما الله عز وجل يقول ليستخلفنهم في الأرض كل الأرض، مش مجرد تطبيق شريعة في بلد أو بلدين أو بلاد، استخلاف، خلافة. إني جاعل في الأرض خليفة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ما هو؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم. كاذب اللي يقول ان احنا ما بنخافش، الخوف قائم والخوف جبلي وأسباب الخوف قائمة. والله عز وجل يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. الثلاثة دول موجودين الآن، صحيح كثرة لكن كغثاء السيل ما هي وصلت حتى للقلة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. دول ثلاثة مرت بهم الأمة في عهدها الأول وفي مكة. إيه اللي حصل؟ قال فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فأمام ثلاثة ابتلاءات كانت الثلاث عطاءات. الأمة مرت في أولها بالمحنة والمنحة فرأت البلاءات وحضرت العطاءات، والأمة الآن تعيش الجزء الأول وتنتظر الجزء الثاني، وكما كان هذا في أول الأمر فهو في آخره. وذاك من معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. الرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس، يبقى صالح في نفسه مصلح لغيره. الرواية الثالثة الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. الرواية الرابعة هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. الرواية الخامسة أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية سادسة بل الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما أفسد الناس هم النزاع من القبائل الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد ما شرطه يا رب؟ شرطه شيء واحد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقيق العبادة الشاملة، تحقيق التوحيد الخالص، تحقيق كلمة التوحيد بمبناها ومعناها بشرطها وواجباتها بإخلاصها. لأن كلمة التوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولذا قال هنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عبادة شاملة مع إخلاص التوحيد لله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن نحن أمام هذا الشرط، إذا ما نفذناه فإن الله عز وجل ينفذ لنا وعده، لأنه لا يخلف الميعاد. تحقيق العبودية الحقة والتوحيد الخالص مع فهم شمولية الإسلام مع العزوف عن الجاهلية بنتنها والكفر بطواغيت الأرض تتخلى عن كل الجاهليات وتتحلى بهدي الإسلام فيما جاءنا عن ربنا الملك العلام وعن نبينا سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إنها تذكرة، والتذكرة لا تحتاج إلى تفصيل أو مزيد من التفسير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يغفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم وبارك على.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.